سمعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره من زاد المعاد، وقال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: من يغبر
يوم لا ظل إلا ظله،
يوم لا ظل إلا ظله. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار. وقال: لا يجتمع شح وإيمان، لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأولى الفتان. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أولها إلى الصباح لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وذكر أبو داود عنه: من لم يغز ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصاب الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة لترك الجهاد. وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. وصح عنه أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساق المؤلف في تتمة كلامه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. في الحديث الأول يقول: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرم. الأولى معروفة، والثانية في قول غارما يعني مدينا، في غرم يعني في بيته. قال: ومكاتبا في رقبته يعني في فكاكها. قال: ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ثواب عظيم لمن أتى بالخصال المذكورة. وقول هنا ظله الله في ظله، هل هؤلاء المذكورون من السبع الذين فيهم الحديث الآخر أو هم زائدون عليهم؟
فيهم.
ها؟ كلهم زائدون؟
لا.
نعم. في واحد منهم؟ أنت قلنا هؤلاء
من عانى؟
زائدون؟ نعم، زائدون على السبع. فدلت أن السبع المذكورين في الحديث سبع يظل إن الله في ظله ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد عليهم كما هنا، وفي حديث أخرى زاد أيضا غير هؤلاء. وقد أحسن ابن حجر رحمه الله لما تتبع الروايات التي ورد فيها هذا الثواب أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تتبع طائفة كثيرة منها في فتح الباري وذكر بأحاديثها، وذكر أيضا بعض من نظمها شعرا ونظمها هو أيضا بالزيادات التي ألحقها. فالمقصود أن هذه الخصال المذكورة في الحديث الذي أشرت إليه إنما هي على سبيل التمثيل ليس الحصر. ثم ذكر أيضا من الحديث: لا يجتمع شح وإيمان. ما هو الشح؟ هو البخل، بل أشد البخل، فهو بخل وحرص. فالبخيل يزيد عليه الشحيح بالحرص الذي عنده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع حرص على المال وبخل به والإيمان، لأن المؤمن كريم سخي، فلا يمكن أن يجامع إيمانه شح. أيضا ذكر من الحديث قال: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهل بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. قوله من لم يغزو ولم يجهز غازيا لا بد من توجيه الحديث أنه لم يغزو ولم يجهز غازيا رغبة عن هذا الشيء، رغبة وعزوفا، لأن ما أكثر المسلمين الذين لم يغزوا ولم يجهزوا غزاة ولم يخلفوا غزاة في أهلهم بخير، لأن الفرصة لم تتح لهم، لم يتيسر لهم هذا. فهؤلاء لا يمكن أن يتوعدوا بالحديث، ولكن الذين يتوعدون بالحديث من رغبوا عن هذا مع قدرتهم عليه أو مع تعينهم أيضا، من رغبوا عن هذا مع قدرتهم أو تعينهم عليهم، أما غير هؤلاء فلا. قال: وفسر أبو أيوب الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد في أي آية؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فسرها بترك الجهاد. نعم قرانا هنا بس استعرضت عن استعراض صريح. وش في مشكاة؟ ها؟ أنا ما قصدت يعني الجميع. قوله في الحديث وأمن الفتان، ما المراد؟
الدجال.
ها؟ لا، فتنة القبر، لأنه مات الآن هو فنجا من الدجال، لكن الذي يستقبل فتنة القبر هذا يأمنها. فالفتان هنا سؤال الملكين. نعم يا قوله ماذا؟ اي نعم، وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله، وجد عليه رزقه، وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله، وجد عليه رزقه. لا أدري، الله أعلم، لأنه أن هو مات.
إذا مات ابن آدم،
ها؟
إذا مات ابن آدم قطع عمله،
نعم،
يدخل فيه.
يعني قصدك وش جرى عليه عمله؟
صدقة كان فعلها.
إيه. هذا بالنسبة لعمله. إيه. جرى عليه عمله. لكن بس سؤال عن أجل عليه رزقه. كانت أجره فهي هي الأولى. هذا عندك يا أبو محمد تراجع في الأصل. نعم.
فصل. وكان يستحب القتال أول النهار، وكان يستحب الخروج للسفر، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصف. وكان يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصمت يسقط من يد أحدهم فينزل له فيأخذه ولا يقل لأحد لا ولي إياه.
أيضا هذا من جملة هدي عليه الصلاة والسلام، كان يستحب القتال أول النهار، لأن أول النهار فيه من الخصائص ما ليس في وسطه ولا في آخره، فيه أولا البراد الذي يحتاجه المقاتلون، فبراد النهار يحتاجه المقاتل، وفيه أيضا من استقباله اليوم، لأن ربما يطول القتال، فإذا كان في آخر النهار ربما ضاق عليهم الوقت وفاتهم شيء من عدوهم، لكن إذا كانوا في أول النهار فإنهم يتمكنون منه. أيضا يقول: كما يستحب الخروج للسفر أوله، يعني أول النهار للمصالح المعروفة. قال: فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ويذهب حرها. قال: وتهب الرياح وينزل النصر. هل النصر ينزل؟ الجواب نعم، وما النص إلا من عند الله. فلا شك أن النص ينزل، لكن نزوله معنوي ليس شيئا نورا. قال: وكان يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا، ربما على الموت، ربما على الجهاد، ربما بايعهم الإسلام إلى آخره. ولعل السبب في هذه المغايرة أنه عليه الصلاة والسلام يرى ما يناسب أصحابه، فربما إذا كان يخشى فرارا أن يبايعهم على أن لا يفروا، وإذا كان المسألة أكبر من هذا فربما بايعهم على الموت. فالمقصود أن هذه المغايرة لمصالح رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الأخير قال: وربما بايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، شيئا نكرة، فلا يسأل أصحابه أي شيء، حتى كان السوق يسقط من يد أحدهم فينزل فيأخذه. من أين ينزل؟ من فرسه، ولا يقول لأحد ناولني إياه، مع أن هذا لا غرابة فيه لا عليه ولا على المسؤول، ولكن وقوفهم مع ظاهر المبايعة يعني جعلهم يفعلون هذا. وهذا بخلاف حال كثير من الناس، فإن شأنه بعكس هذا تماما، يعني السؤال هو فرضه، يسأل في القليل والكثير، وهذا لا ينبغي، بل مهما استغنيت عن الناس فإنه أفضل. نعم.
وكان يشارك أصحابه في الجهاد ولقاء العدو وتخير المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم في المسيء فيسجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم، وكان أرفق الناس بهم في المسير، وإذا أراد غزوة ور بغيرها ويقول ور بغيرها ويقول الحرب خدعة.
يجوز خدعة. مشكور عندكم؟ طيب.
وكان يبعث العيون ويأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس، وإذا لقي عدوه وقت ودعا واستنصر الله، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم.
أيضا هذا جملة من هديه عليه الصلاة والسلام في الجهاد، أنه يشاور ويتخير المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم، قال: فيزجي الضعيف ويردف المنقطع. ما معنى يزجي؟ يعني يحث ويسوق، يسوق الضعيف، كما قال تعالى: يزجي سحابا، يعني يسوق. وكان أرفق الناس بهم في السير، وإذا أراد غزوة ور بغيرها. كيف المعنى؟ يعني يظهر خلاف ما أراد حتى لا يختل له، فإذا أراد أن يغزو شمالا مثلا تجد يسأل عن الجنوب وعن الطرق الجنوب وعن المياه هناك، ومن سمعه يظن أنه سوف يسافر جنوبا وهو يريد الشمال. وهذه سياسة حربية معروفة، لكن كان على المؤلف أن يستثني غزوة لم يور فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك، لبردها وشدة وقتها أخبر أصحابه أنه متوجه إلى تبوك. نعم.
وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفأ لها، وكان يبارز بين يديه لأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظهر بين جبعين، وكان له أنية، وكان إذا ظهر على قوم نزل بعرصتهم ثلاثا ثم قفل.
وكان بعرصتهم يعني بساحتهم بعد الغزو لا يسر في الذهاب، بل ينزل بساحتهم ثلاثة أيام لينظر هل عندهم مثلا شيء آخر، هل عندهم هجوم، هل عندهم خروج. إذا أمن جانبهم رفض عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم ألوية، وكان له ألوية اللواء الراية. نعم.
وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي أذانا لم يغر وإلا أغار. وكان ربما يلجد عليه وربما فاجأه النهارا. وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. وكان يرتب الصفوف ويعبرهم للقتال ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه.
أيضا هذه عدة أمور من هدي عليه الصلاة والسلام. قال هنا وكان ربما يبيت عدوه، لما يبيت يعني يأتيهم في البيات في الليل، وربما فاجأهم نهارا، ولا يعني هذا أنه لم يبلغهم الدعوة، فلهم مدعوون وقيمت عليهم الحجة وأنذروا، وإذا لم يحصل منهم استجابة فإن لي ولي الأمر أن يبيتهم أو أن يفجأهم. وإنما قلت هذا لأن بعض العصاميين من العقلانيين ينكرون هذا الشيء، وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيت قوما ضاقت صدورهم بمثل هذا وصاروا يضعفونها، ويكون هذا ينافي سماحة الدين، بل هذا من حكمة الدين وحنكة القائد أنه أنذر قوما وبلغهم، فعليه يتخذ الأسلوب الذي يكون أنجح لقتاله. لكن كما قلت هم بلغوا بلاغا تاما وقيمة عليهم الحجة، وأما غزوهم فكما مر الحرب خدعة في ليل أو في نهار، لا حجر على ولي الأمر. أيضا كان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض، لماذا؟ لمصالح كثيرة، منها الإلسة فيما بينهم، ومنها أن هذا أقوى لهم وأبعد عن مضمى أعدائهم، لأنهم إذا تفرقوا طمع فيهم عدوهم، وإذا انضموا بالعكس. قال حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، من شدة تقاربهم وتضامهم رضي الله عنهم. نعم. لا، هذا في جميع الأحوال كان إذا أراد السفر يفضل يوم الخميس.
وكان إذا لقي العدو يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر. وكان يقول اللهم أنزل نصرك، وكان يقول اللهم أنت عظمي وأنت نصيري بك أقاتل. وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو يعلن بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإذا اشتد البأس اتقوا به صلى الله عليه وسلم. وكان أقربهم إلى العدو، وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعاره مرة أمت أمت، ومرة يا منصور أمت، ومرة حامل لا ينصرون.
نعم، هذا أيضا من حكمته في القيادة أن يجعل لهم كلمة يعرفون بها، لأن في الحرب الناس يختلطون، فربما لا يدري هل هذا من أصحابه أو من أعدائه، فكلمة السر بينهم تختلف، أحيانا أمت أمت وأحيانا ما ذكر، وتسمى الآن في وقت حاضر
كلمة السر،
كلمة السر، وربما سمت الشفرات، هذه شفرة بينهم بحيث ينتبه أن هذا من أصحابه لا يقتلوا، لكن الآن ربما يغني عنها التميز باللباس. معنى التميز باللباس أحيانا يلبس عدوك كلباس جندك ويندس فيما بينهم. نعم.
وكان يلبس الدرع والخوذة.
والخوذة.
وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلب السيف ويحمل الرمح والقوس العربية ويتكرس بالترس ويحب الخيلاء في الحرب. وقال: إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فاغتيال الرجل بنفسه عند اللقاء واغتياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاغتيال الرجل في البغي والفخر. وقاتل مرة بالمن جنوق فنصبه مرة على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وينظر في المقاتلة فمن رآه أنبت قتله وإلا استحياه.
أيضا هذه عدة أمور. قال يلبس الدرع والخودة. الدرع أين يلبس؟ على الصدر. والدرع لعل بعضكم رآه يعني حلق يضم بعضه إلى بعض من حديد، هذا يسمى درع. وبعض الطلاب يظن أن الدرع هو الذي يكون كالصحن يضع على صدره، هذا ماذا يسمى؟ هذا ترس ولا يضع على الصدر، هذا يمسكه المقاتل بيده. لكن الدرع كالفنيلة تماما، لكن مصنوع من حديد، حلق متقاربة تصنع وتجمع حتى تكون لباسا يلبسه المقاتل، وهو موجود لمن أحب أن يرى في بعض أماكن التراث. قال: والخودة أين تلبس؟ على الرأس. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، ومضى علينا في السيرة صفة المنجنيق، تذكرونه؟ ها؟ هو بمثابة الدبابة في وقتنا الحاضر، يعني تؤدي عملها، يعني تنصب أشياء من الخشب يعني المعترضة، ثم يرى بينها ما يقذف من حجارة أو شيء من هذا، ثم يرمى به الحصن كما فعل به الطائف. نعم.
وأما التي يبغض الله عز وجل خيال الرجل في البغي والبذور
والفخر. عندك الفخر؟ إيه المعنى متقارب. نعم.
وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثله ولا تغدره ولا تقتله وليدا.
تغدروا
ولا تمثله ولا تغدره ولا تقتله وليدا. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ويأمر أمير السرية أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب في سيء أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم.
أيضا هذه من جملة الوصايا. قال: يوصيهم بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل أساس كل عمل، فما بالك بالجهاد الذي يقابل الإنسان فيه عدوه. قال: وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. لماذا؟ خشية عليه، خشية على القرآن أن يظفروا به فيهينونه إما بتحريق أو غير ذلك. وهذا مربوط بعلته، فإذا خشي عليه فلا يسافر به. وأما في وقتنا الحاضر فالغالب أنه لا يخشى عليه، أليس كذلك؟ وربما بعض المصاحف تطبع في بلاد الكفار لا يخاف عليها، فالحكم كما قلت لك مربوط بعلته. وكذلك مثله الكتب الأخرى ككتب التفسير وغيره التي يخشى عليها لا يسافر به إلى بلاد الكفار. ثم ذكر المؤلف أو أفاد المؤلف أن المقاتلين بين خيار أو بين خيارين، يقول: إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، بحيث يبقون في أماكنهم. قال: ويكونون كأعراب المسلمين. ثم أفاد أن أعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفي، لأن الفي مربوط بالهجرة، لكن يبقون في أماكنهم في حوزة المسلمين يذودون عنهم والوذاد عنهم، لكن الفي وكذلك الغنيمة وما يتبع هذه ليس لهم نصيب منها. نعم. لا لا يعطى الكافر لأنه لا يؤمن عليه، لكن يعطى شيئا من القرآن، أن المصحف كاملا لا. نعم يعطى شيئا من القرآن مترجم. نعم. نعم. يعني يبقاه حيا، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وهذا كان في أي غزوة من الله أنبت قتله؟ ها؟ في بني قريظة. نعم. نعم. لا أدري إذا كان عند يعني إحضار الصدقة، هذه غريبة، هذه المعروف الاغتيال عند لقاء العدو، عند الصدقة تحتاج إلى تحقيقها. ها؟ في ماذا؟ اي وش اقول؟ الاقتداء. ما معنى الاقتداء؟ اي ما اعرف هذا. نعم
صلوه. وكان إذا ظفر العدو منه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يبدخ من الباقي مما تهمله من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسرية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، هذا هو الصحيح.
نعم.
وكان ينفر.
نعم من صلب الغنيمة.
وكان ينفر من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة لعظم غنائه.
لعظم غنائه. شكرا عندك.
وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسم ما عدا النفل.
ما عدا النفل.
وكان إذا أغار في أرض العدو وبعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك
ونفلها الثلث.
نعم.
ونفلها الثلث، ومع ذلك كان يكره النفل ويقول
النفل.
ومع ذلك كان يكره النفل ويقول
ليرد.
نعم ليرد قوي المؤمنين.
على ضعيفهم. وكان له سهم من الغنيمة يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء فرسا يختاره قبل القسم.
نعم هذه أمور تتعلق بقسمة الغنيمة، وهي على كل حال موكولة كما قال المؤلف إلى الإمام، نسأل الله أن يعيد على المسلمين العزة والمنع. وقوله كان ينفل يعني يعطي نافلة، والنافلة هي الزيادة، ينفل زيادة على الغنيمة التي كانت قسمة. نقف على قالت عائشة